إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا مع قول المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته: وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال صحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. مضى معنا ما يتعلق بمسألة الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة، وما يتعلق بالسبب للهجرة من مكة، ثم ما يتعلق بسبب اختيار الحبشة من بين سائر البلدان، ثم تحدثنا عن قضية التحرك من حيث الفترة الزمنية، وكم كانت العدة من عدة الرجال والنساء حين خرجوا. قد مضى ذلك معنا، وهنا نقف عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. ما معنى هذا البيت؟ قول الناظم رحمه الله تعالى: وفيه عادوا، أي أن هؤلاء المهاجرة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة عادوا. عادوا من أين؟ عادوا من حبشة وأرادوا مكة، أي العودة إلى ديارهم. هذا في قوله وفيه عادوا، وكان هذا العود في نفس العام، في العام الخامس من بعثته عليه الصلاة والسلام. وتحديدا قال المؤرخون أن هؤلاء المهاجرة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة كان تحركهم في رجب، شعبان، رمضان، في شوال عادوا، وأرادوا العودة إلى مكة، بقي مسألة، وهي: ما الذي أداهم إلى العودة والرجوع؟ ما هو السبب؟ السبب في ذلك أنهم لما كانوا في أرض الهجرة، في أرض الحبشة، جاءتهم الأخبار والأنباء التي تدل على تغير الأحوال، وعلى تحسن الأوضاع، وعلى رفع الأذى والبلاء على أهل الإسلام، فحينها فرحوا بهذه الأنباء والأخبار، فأرادوا العودة بل عادوا. فلما عادوا على تلكم الأخبار، حتى أنهم دخلوا مكة، أو قل قاربوا الدخول إلى مكة، اتضح لهم الأمر، وأن هذا لم يصح ولم يثبت منه شيء، وأن الأوضاع هي كانت ولا زالت من شدة الأذى والبلاء على أهل الإسلام. فماذا كان منهم؟ ما كان منهم إلا أن عادوا مرة أخرى، إلى الحبشة. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، أي لا اعتب عليهم ولا لوم في رجوعهم، لأنهم إنما جاءوا على أخبار، فاتضحت أن هذه الأخبار إشاعات وإذاعات، حتى قيل أن منهم من دخل لما رأى أنه قد دنا من مكة، قال: سأدخل مع الركب، فدخل، وأكثرهم قد رجع من حيث أتى. هذا إخواني في الله ما يتعلق بقول الناظم: وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. نأتي هنا إلى مسألة مهمة نبقى عندها، ألا وهي: ما هي الأخبار والدلائل التي جاءت عند المهاجرة من أن الأمور تغيرت وتحسنت في مكة؟ قال العلماء: الذي بلغ أهل الحبشة من الأخبار والأنباء، أولا أن هناك أشراف وأعيان من رؤوس أهل مكة دخلوا في الإسلام، وعلى رأس من أسلم من هؤلاء في هذه الفترة حمزة بن عبد المطلب، وهكذا ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فظن أولئكم المهاجر أن بإسلام هذين الرجلين ستتغير الكفة وأن الأذى سيقل، هذا مما بلغهم. الأمر الثاني فيما يذكره العلماء مما بلغ أهل الحبشة من المهاجر من الأخبار، ما بلغهم من أن قريشا أسلمت، أن قريشا أسلمت ودخلت في الإسلام، وهذا هو الخبر المهم الذي فشى عندهم وعلى إثره نزلوا، وعلى إثره نزلوا. وهل قريشا أسلمت؟ جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وهو في مكة فسجد، وسجد معه المسلمون والمشركون، هذا صحيح. وجاء في رواية البخاري في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم سجد، فسجد كل من خلفه، فسجد كل من خلفه إلا رجلا من أهل قريش أخذ حفنة من تراب بكفه ووضعها على جبهته وقال يكفيني هذا. قال ابن مسعود ويشير إلى هذا الرجل أنه قد مات كافرا، ومن كان؟ أمية بن خلف، أمية بن خلف. الشاهد أنه تأثر لدرجة أنه أراد أن يسجد لكن أنف، فكفى واحتسب أن يأتي بهذه الحفنة من تراب وجعلها على جبهته، وأن هذا تغنيه عن ماذا؟ أن يطأ الأرض، أن يطأ الأرض. فالشاهد أن هذه القصة الواقعة وقعت، وهو أن أهل قريش خروا سجدا. هذا الخرور وصل عند المهاجرة بأن أهل قريش أسلمت وأنها أذعنت للإسلام، لأن هذا الأمر سينتشر بين القرى والجاليات ويصل إلى بلاد الحبشة، فسمع المسلمون بهذا الخبر فاستنتجوا على إسلام قريش فرجعت ونزلت. إلا أن الأمر اتضح على خلاف ذلك. ما الذي اتضح؟ اتضح أن هذا السجود هو ثابت لا شك، قريش سجدت مع رسول الله، لكن لم يكن سجودهم للإسلام وإنما لأمر طارئ. فالحاصل أن الأخبار وصلت مغلوطة إلى أهل الحبشة، فعلموا أن قريش رجعت إلى ما كانت عليه، فحينها عادوا. نأتي الآن ولازلنا في تسلسل هذه المسألة، لماذا إذن سجدت قريش مع رسول الله عندما قرأ سورة النجم؟ هم أرادوا الإسلام، إذن لماذا سجدوا؟ هنا إخواني في الله أقوال العلماء على أمرين اثنين، نبدأ بالقول الأول وننظر ما فيه. القول الأول قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وبلغ عند قول الله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هنا انتبه، هنا ألقى الشيطان. ما الذي ألقى الشيطان؟ انتبه، سأعيد القراءة. قرأ نبينا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان وتلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن ترتجى. هذه الكلمات المدسوسة هي من كلمات الشيطان، ماذا فيها؟ فيها التزكية للأصنام. نبينا قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومنات، هذه أصنام، ومنات الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان وصفا لها وتلك الغرانيق العلا. الغرانيق هي الأصنام، وسميت بالغرانيق تشبيها لها بالطيور البيضاء العالية في الارتفاع. تزكية، أي كأن النبي أصبح يزكي الأصنام فيقول وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. أليست هذه عقيدة الوثنيين والجاهليين، بل ما يعتقده الكفار قريش في الأصنام أن لها شفاعة؟ نعم، فلما سمعت قريش بأن هذا من قراءة رسول الله علموا أن النبي معهم وأنه يدعو إلى عبادة الله وإلى شفاعة الأصنام، فلما سجد نبينا سجدوا معه. لماذا؟ لما سمعوه من هذه الكلمات وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذه القصة قال العلماء هي السبب في ماذا؟ هي السبب في أن الكفار سجدوا رضا بما سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يسميها العلماء بقصة الغرانيق. من فتح في كتب السير وفي كتب التاريخ وفي كتب التفاسير ستجد أن هذه القصة يتداولها العلماء، تسمى بقصة الغرانيق. ما حال هذه القصة؟ ما حال هذه القصة؟ جماعة من أهل العلم على تحسينها وأنها نعم ثبتت، وممن ذهب إلى هذا القول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر أن لها روايات كثيرة وإن كانت مرسلة إلا أن بعضها يشد بعض، وأنها تدل على أنها قد حصلت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتبعه على ذلك جماعة من العلماء كالسيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور، وهكذا القسطلاني في المواهب، وهكذا الزرقاني في شرح المواهب. هؤلاء على صحة هذه القصة، لكنهم نبهوا على تنبيه مهم، كيف الشيطان ألقى هذه الكلمات؟ كيف الشيطان ألقى هذه الكلمات؟ قالوا إما أن الشيطان هو بنفسه قلد صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما يسمى بالمحاكاة، حاكى وقلد صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكر نفس اللحن الذي يقرأ به نبينا الآيات فقرأها فسمعه من كان قريبا منه من كفار قريش. هؤلاء سمعوا كلاما هو لم يصدر من رسول الله، ولهذا من تلكم الردود قالوا يستحيل، يستحيل أن رسول الله يأتي بهذه الكلمات من لسانه، وإن وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، قالوا مستحيل. إذن كيف صدر هذا الكلام؟ قالوا لم يكن من لفظه، وإنما كان من لفظ الشيطان قلد رسول الله، فسمعهم من قرب ومن دنا، فانتشر الخبر بين كفار قريش بأن محمدا قال وما قال. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني أن الشيطان إنما أتى بهذه الكلمات في مسامع الكفار، لم يقلها نبينا، وإنما الشيطان دندن بها وقرقر بها في آذان الكفار في مجلسهم، وتلك القرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ظنوها أن من رسول الله وما نطق بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا التفسير الأول والثاني، كيف أن الشيطان ألقى هذه الكلمات عند قراءة رسول الله لسورة النجم؟ إما أنه قلد صوت رسول الله فانتشر عند الملأ، أو أن الشيطان ألقاها في آذان الكفار، هذا وذاك. هذا طبعا على من يقول بتصحيح القصة. المذهب الثاني في قصة الغرانيق من ردها وأنكرها جملة وتفصيلا، وأن هذا ما صار وأن هذا ما ثبت، وما وصل أن الشيطان يدلس على القرآن، وما وصل أن الشيطان يلبس على الكفار في مثل هذه الكلمات وما قرقرها في أذن أوليائه، أن هذا ما صار أصلا. لماذا ما صار؟ لأن الروايات مكذوبة، هذا ما صح لا في السيرة النبوية ولا في كتب التواريخ ولا في كتب التفاسير، ولأن الطرق التي جاءت بها هذه القصة معلولة. وإليك يا عبد الله بعضا من هذه الطرق التي جاء فيها ذكر قصة الغرانيق. فمثلا جاء هذه القصة عن سعيد بن جبير وهي مرسلة، ذكرها ابن جرير وابن أبي حاتم، والمرسل من قسم الضعيف، وجاءت من طريق ابن عباس لكنها فيها الواقدي وهو متهم، وجاء كذلك من حديث ابن عباس وفي طريقه الكلبي وهو كذلك متهم بالكذب، وجاء من طريق محمد بن كعب القرظي وأبي العالية، رواه ابن جرير في تفسيره لكنها من طريق العوفي عطية العوفي وهو كذلك ضعيف، وجاء كذلك رواه الطبراني، أي روى قصة الغرانيق الإمام الطبراني في معجمه لكن عن ابن الزبير مرسلة، وفيها كذلك عبد الله ابن لهيعة وهو كذلك من الضعفاء. ولهذا لكثرة بل لكل الضعف في هذه الروايات كان من أقوال العلماء أن طعنوا في هذا الحديث جملة وتفصيلا. يقول القاضي عياض رحمه الله إن هذا الحديث، أي حديث الغرانيق، لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وأكثر الطرق عنهم ضعيفة واهية ضعيفة واهية. كذلكم نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن الإمام البزار أنه قال هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل فلا يجوز ذكره. وكذلك سئل الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال هذا من وضع الزنادقة، وهذا كلام شديد، قال هذا من وضع الزنادقة وهم الذين يدسون في الدين ما يؤدي إلى تشويشه وتشويهه، أي ما تصح البتة هذه القصة وأن تنسب إلى دين الله جل وعلا، قال هذا من وضع الزنادقة. وقال الإمام البيهقي رحمه الله هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. وهكذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال لم يصح شيء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه، لم يصح ولم يثبت أي طريقة أو أي طريق يؤدي إلى مؤدى هذه القصة. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى قال كذب بحت موضوع. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد إيراد تلكم الروايات التي سمعتم الطرق، ما جاء من محمد الكعب القرظي، ما جاء عن ابن عباس، ما جاء عن سعيد بن جبير، ما جاء عن ابن الزبير إلى غيرهم، قال ابن الكثير رحمه الله تعالى كلها مرسلات منقطعات. وقد ألف العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة كتابا ورسالة بعنوان نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، نصب المجانيق، والمجانيق هو آلة رمي تستخدم قديما في الحروب، قال نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، ومن عنوانه تعلم أنه ذهب إلى بطلان هذه القصة. وهكذا اللجنة الدائمة للإفتاء سئلت عن هذه القصة فأنكرتها وأن هذه القصة لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن إخواني في الله خلاصة هذا المبحث، على أن من يذكر هذه القصة من أن الشيطان ألقى سواء كان تقليدا أو كان تقريعا في مسامع الكفار وتلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن ترتجى لم يثبت بوجه من الوجوه، وهذا هو القول الثاني وهو الصحيح لما رأيتم إخواني في الله لأقوال الجهابذة من النقاد من أهل العلم في بطلان هذه القصة. طيب هل انتهينا؟ لا، ما انتهينا، نرجع إلى أصل المسألة. هل الكفار سجدوا؟ نعم سجدوا، الكفار سجدوا، لازلنا وهذا ثابت في الصحيح لا شك، بل كما قلنا أن أهل الحبشة رجعوا من حبشة لما سمعوا أن كفار قريش سجدوا مع رسول الله. إذن يبقى السؤال، لماذا سجدوا؟ السؤال يبقى، هل سجدوا إسلاما كما ظن المهاجر من الحبشة؟ لا، ما سجدوا إسلاما. طيب هل سجدوا إرضاء ورضا لما سمعوه من رسول الله لما قال وتلك الغرانيق العلا؟ قلنا الصواب لا، لأن هذه رواية مكذوبة. بقي السؤال، لماذا سجدوا؟ قال العلماء الصحيح في هذه المسألة أن الكفار سجدوا مع رسول الله لما سمعوه من قوة وفصاحة وبيان وبلاغة القرآن. القرآن قوي جدا، العرب فصحاء، عندهم قوة في الفصاحة، ما هناك أحد يداني العرب في الفصاحة، ما هناك أحد. كان الشاعر العربي بإمكان بأبيات شعرية أن يرفع قرية بكاملها، قرية يرفعها بأبيات شعرية، وبعضهم لربما ينسف قرية ويحط من قدرها بين القبائل بأبيات شعرية. قوة فصاحة، الواحد كان يأتي بالمعلقات، ولهذا كان من حكمة الله أن جعل معجزة الرسول أو قل آية الرسول من جنس ما كان من تمكنهم، وهي فصاحة القرآن، تحدى الله بها العرب وهم الفصحاء. فكان القرآن قمة في البلاغة، ومن قرأ سورة النجم يجد في ذلك القوة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا؟ سجدوا من غير شعور، ما وجدوا أنفسهم إلا سجدا لله لقوة أن أخذ القرآن بقلوبهم. وهذا كثير، جاء في البخاري مثلا عن جبير بن مطعم، وكان كافرا، كان كافرا، قال مررت على محمد على رسول الله قبل إسلامه، يحكي عن نفسه، مررت على رسول الله وهو يقرأ بسورة الطور حتى بلغ إلى قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. لماذا؟ لما سمع. القرآن قوي في كلامه وفصاحته وبيانه، ولهذا قال العلماء الذي وقع والذي صار في حقيقة الحال أن النبي لما قرأ سورة النجم وكانت قوية في البلاغة والفصاحة والتأثير على النفوس، فسجد نبينا وسجد المسلمون، وما شعر الكفار إلا أن سجدوا لقوة ما سمعوه من القرآن. هذا الذي وقع وهذا الذي صار. ثم لما انتهوا من السجود علموا كيف هذا صار، علموا أن هذا من قوة القرى، فرجعوا إلى ما كانوا عليه. هذا إخواني في الله خلاصة هذا المبحث، وفيه بيان لقصة الغرانيق وأنها على القول الصحيح لم تثبت، وأن الصحابة إنما عادوا كما قال الناظم رحمه الله تعالى، قال وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، علمنا لماذا رجعوا إلى مكة ولماذا غيروا فرجعوا إلى حبشة، وذلك على إثر الإشاعات التي سمعوها بإسلام قريش وما أسلمت. هذا إخواني في الله ما نذكره في هذا المقام، فأسأل المولى جل في علاه أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.